Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velahu ve ba'du. Hâzâ liqâ'un cedîd ma'a davvati medâkhil esâsiyye ilâ ilm at-tasavvuf. Ve netenâvel fi hâzâ liqâ' al-khasâis al-ammâ li at-tariq as-sufî. Ve yumkinuna al-qawl b'enne hunâke khasâis ammâ li't-tasavvuf تصدق على أغلب أنواع التصوف وتياراته مع تعددها وتنوعها وتمايزها عن بعضها البعض ببعض الخصائص إلا أن هناك خصائص عامة تشمل الجميع من ذلك التصوف إيجابي وعملي بعض الناس بيتصور أن التصوف أمر سلبي انهزامي هروب من مواجهة الدنيا بما فيها من فتن ومشاكل وابتلاءات وامتحانات ونحو ذلك والعكس هو الصحيح الصوفي أو المنتسب إلى الطريق من خلال قيامه في كل وقت بأدبه بيكون إيجابي في كل الأوقات حتى في أصعب الأوقات ويقابل العطية بواجبها ويقابل البلية بواجبها ويقابل المنع بما يقابل به العطاء مما يستحقه كل منهما من أدب الوقت ويصير الكل عنده عطاء من الله سبحانه وتعالى ومن ثم فلا يكون سلبيا ولا يكون انهزاميا أبدا بل يعطيه التصوف من القوة الروحية والثبات الانفعالي كما يقول علماء النفس ما يستطيع به أن يستمر في المكافحة والمجاهدة ورياضة النفس ومقابلة شدائد الدنيا ومعرفة أنها ما قابلته إلا بواجب وصفها ومستحق اسمها ومن ثم يتعامل مع جميع الحالات والأحوال بإيجابية والإنسان بين أن يكون بين بلية وعطية طاعة ومعصية البلية توجب الصبر والعطية توجب الشكر والمعصية توجب التوبة والطاعة توجب شهود المنة وهو راض عن الله في جميع الأحوال متوكل عليه مسلم أمره لربه والتصوف عمل لا ثرثرة باللسان ولا طقوس ورسوم ظاهرة وإنما عمل بالجوارح بعبادة الله سبحانه وتعالى وعمل بالباطن بالتصفية والتحلية المستمرة لباطن الإنسان. 2 أهداف التصوف روحية وقلبية لا كونية ولا دنيوية يبقى كل عمل التصوف بالقلب والباطن وكل أهدافه هو طهارة الباطن ونقاء الروح وصفاء القلب لا يحصل لا يريد أن يحصل شيئا من الأكوان عاوز يطير في الهواء ولا يمشي على المية ولا يفتح المنديل ولا يعرف من اللي سرق فلان ولا من اللي عمل كذا لفلان ولا كلام الممارسات والطقوس المنسوبة خطأ إلى التصوف والتصوف بريء منه ولا تحصيل مصالح دنيوية ليس هذا من الطريق في شيء وإنما الطريق كل أهدافه روحية وقلبية 3 الترقي الأخلاقي الترقي الأخلاقي الترقي الأخلاقي هذا هو أساس التصوف أن يرتقي الإنسان بأخلاقه وأن يتخلى عما فيه من مساوئ الأخلاق ومن سمات النفس الأمارة بالسوء، يتحلى بصفات النفس الملهمة الراضية المرضية المطمئنة الكاملة. 4 من خصائص التصوف: الفناء في الحقيقة المطلقة، الغيب عن المظاهر وعن زخرف الحياة الدنيا وعن متاعها، والفناء في الله سبحانه وتعالى وفي الحقيقة المطلقة، المعاني المطلقة التي تتجلى له من خلال مراقبة أسماء الله وصفاته. 5 من خصائص التصوف: العرفان الذوقي المباشر. التصوف بيؤدي إلى حصول المعارف في قلب الإنسان بالذوق بالوهم من الله سبحانه وتعالى مباشرة، يعني بلا من غير مطالعة كتاب، من غير تحصيل علم كما هو المعتاد في طرق تحصيل العلم. ويشير إلى هذا سيدنا الإمام علي في حديثه لما سئل: هل خصكم النبي بشيء؟ فقال: لا، إلا فهم أوتيه رجل في كتاب الله. يبقى هذا ليس عن طريق التحصيل بالتلقي من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فهم يؤتاه من الله سبحانه وتعالى. الخاصية 6 من خصائص التصوف: الطمأنينة والسعادة. الطمأنينة والسعادة. الصوفي يسير في هذه الحياة الدنيا مطمئناً، لأنه قد قوي يقينه في الله سبحانه وتعالى، وقام فيما أقامه الله راضيا مستسلما لقضاء الله، قائما بما وجب عليه في هذا المقام من الواجب، منتهيا عما فيه من المحرمات، دائرا مع حكم الوقت حيث أقامه الله، ومن ثم يعيش سعيد. ما فيش حاجة بتنغص عليه الصوف الحق، ما يبقاش في حاجة تنغص عليه أبدا من منغصات الدنيا. أولا لأنه غير قائم معه، وإنما قائم بالله، ولأنه واقف على حقيقة فنائها، ولأنه مشاهد لله قبلها ومعها وبعدها، ولأنه مرتحل بقلبه إلى الآخرة، فهو كائن بائن، كائن في الدنيا بائن عنها، ومن ثم فهو سعيد بربه. فاللي تلاقيه الآن حيران مش ثابت كده مضطرب، فهذا لم يتحقق بعد بخصائص التصوف، ولم ينطبع التصوف على قلبه، وإنما الصوفي مطمئن لأنه يرى المنع عين العطاء، يرى المنع عين العطاء، لأنه إذا منع فصبر ورضي عن الله فقد أعطي، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهل في عطاء أوسع من هذا العطاء وإن كان في ظاهره منع؟ ومن أعطي فلم يشكر فهو المحروم، ده ممنوع، ده لأنه العطاء ليس في العطاء المادي ولا العطاء الحسي، وإنما العطاء فيما ستثاب به في الآخر. فلما تعطى نعمة، يعطى الإنسان نعمة فلا يشكر عليها فهو محروم، ده ممنوع، أما النعمة فتبلى، والذي يبقى له عند ربه إنما هو الصبر على المنع والشكر على العطاء. ومن ثم فالصوف في سعادة دائمة، لأنه مع الله دائما في كل نفس ولمحة، ومع الله في كل حركة أو سكون. الخاصية 7 من خصائص التصوف: الرمزية في التعبير. وده هذه الخاصية بتشير إلى إشكال في الحقيقة في التعامل مع نصوص القوم أنهم يتجاوزون ظاهرة المصطلح، ولكل طائفة مصطلح خاص بهم. وجرى على هذا اتفاق علماء الفنون والعلوم أنهم يصطلحون لأنفسهم مصطلحات خاصة بهم، ثم يزيد الصوفية على ذلك باستعمال لغة الرمز والإشارة مع ما لهم من اصطلاح خاص بهم، ومن ثم يصير في عباراتهم لمن لم يعهد اصطلاحهم ولم يقف على رمزهم يصير عنده مشاكل وإشكالات متتالية في فهم الكلام وفي تنزيله على محله ونحو ذلك. وهذا مما ينبغي أن ينتبه إليه، أنهم يعتمدون اصطلاحا خاصا بهم، وأنهم يعتمدون الرمز والإشارة في عبارته. الخاصية الثامنة من خصائص التصوف الارتباط بعقيدة التوحيد وشريعة الإسلام مبدأ ونهاية. وشيوخ القوم مطبقون على أن اعتقادهم هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأن الشريعة مقدمة، وأن الطريق مشيد على الكتاب والسنة. وقد سبق وذكرنا نحو ذلك على شيء من التفصيل فيما سبق. الخاصية التاسعة التعلق بالذات المحمدية الشريفة على صاحبها أفضل الصلوات والتسليمات. فالصوفي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وكل غرضه ومناه في سلوكه الصوفي أن يهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتسي به ويسير خلفه قدما قدما وخطوة خطوة في طريقه إلى تحصيل الوراثة الكاملة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل صوفي يعلم أن كمال التصوف وكمال الطريق وأن تمام سلوكه إنما يكون بتمام وراثته للنبي صلى الله عليه وسلم، بأن يكون مقتديا به صلى الله عليه وسلم في كل نفس وفعل ولفظة وحال ظاهرا وباطنا. ومن ثم يكون تعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلقا تاما ومرتبطين به روحيا ارتباطا كبيرا. ونجد لهذا أصلا في السنة عندما نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ينبغي أن يكون صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأبنائنا. الخاصية العاشرة التصوف ظاهرة سنية. التصوف ظاهرة سنية بمعنى أن النموذج السني في تطبيق الإسلام وفي القيام بقيمه ومنهجه وأصوله وقواعده أثمر وأنتج لنا التصوف، سواء في جانبه النظري العلمي أو سواء في جانبه التطبيقي العملي أو سواء في تجلياته المختلفة التي سبق وتحدثنا عنها، أن التصوف ظاهرة متسعة ليس علما فقط وليس طرقا فقط، ولكنه أثمر تجليات متعددة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى المؤسسات التي أفرزتها الحضارة الإسلامية، وعلى مستوى التطبيق الاجتماعي وأثاره الاجتماعية المتعددة. كل هذا هو نتاج الإسلام السني. يتفرد أهل السنة بالتصوف بهذا التنوع وهذا الثراء، يتفرد به أهل السنة عن طوائف الإسلام الأخرى. وننبه على هذا لماذا؟ لأن هناك ناس بتحاول تربط التصوف بالتشيع، بس الشيعة ليس عندهم تصوف أصلا ولا عندهم طرق أصلا. ومن ثم بنؤكد على أنه التصوف الإسلامي بكل تجلياته الأدبية النظرية والعملية والاجتماعية، كل ده ظاهرة قامت في مجتمع أهل السنة والجماعة، وعبر تطبيق أهل السنة والجماعة لما فهموه من الكتاب والسنة وفقهوه عبر تاريخهم الممتد. 11 من خصائص التصوف الإسلامي: يعتمد التصوف كمنهج على الكشف والذوق والشعور، كشف القلب، الذوق القلبي والشعور القلبي، لا على العقل والنظر في الأدلة والتفكر فيها. 12 تمتاز ظاهرة الطرق الصوفية بمميزات الطرق الصوفية، أحد تجليات التصوف الإسلامي، ولا هي في مفردها كده في نفسها لها خصائص، من تلك الخصائص التي تختص بها ظاهرة الطرق الصوفية جدلية الشيخ المريد العهد. الجدلية يعني بقى فيه ارتباط ما بين التلاتة، وفي حركة صعود وهبوط بينها، وفي تلازم. فالطرق الصوفية بتنتظم من خلال جدلية شيخ مريد عهد. وتختص أيضا ظاهرة الطرق الصوفية بموضوع الخرقة والسلسلة والذكر والأحزاب والأوراد والحضارات والسماع ومثلا الموالد والكرامات ونحو ذلك من الظواهر التي تختص بها ظاهرة الطرق الصوفية. وسنجد في كثير من العبارات التي نقلت عن شيوخ الطريق ما يوضح لنا بحسب نظر كل واحد منهم خصائص الطريق الصوفي بكلمات موجزة أو عبارات جامعة تكشف للسالك بعض تلك الخصائص التي تعينه على السلوك وتصلح أن تكون كمبادئ عامة له. ومن ذلك قول العارف باللازي النون المصري المتوفى سنة 45 بعد 200: مدار الكلام، الكلام في التصوف، على 4: حب الجليل سبحانه وتعالى، وبغض القليل اللي هي الدنيا، واتباع التنزيل، اتباع الشريعة والسنة، وخوف التحويل، والعياذ بالله أن يتحول الإنسان من الطاعة إلى المعصية، ومن حال الذكر إلى حال الغفلة والقطيعة، والعياذ بالله. مدار الكلام على 4: حب الجليل وبغض القليل واتباع التنزيل وخوف التحويل. ومن ذلك أيضا قول أبي القاسم النصرابادي المتوفى سنة 67 بعد 300 من الهجرة: أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة، ملازمة الكتاب والسنة، وترك الأهواء والبدع، وتعظيم حرمات المشايخ. المشايخ والأولياء والعلماء نعظم حرمتهم ولا نستهين بهم ولا ننقص من قدرهم، ورؤية أعذار الخلق، بمعنى أن تعذر الخلق فيما هم منشغلون فيه من الدنيا ومن أسبابها ومن السعي على المكاسب، وألا ترى أنك أفضل منهم بأنك صوفي أو ابن طريق أو نحو ذلك أبدا، وإنما نعذر الخلق فيما هم فيه. والمداومة على الأوراد من خصائص الطريق أو من أصول التصوف، أن تديم على وردك وعلى ذكرك، وترك ارتكاب الرخص والتأويلات، لأن مبنى الطريق على الهمة والعزيمة، وما ضل أحد في هذا الطريق إلا بفساد الابتداء، فإن فساد الابتداء يؤثر في الانتهاء. فساد الابتداء بأن تكون التوبة ضعيفة أو غير صحيحة أو غير مستكملة لشروطها. أما الشيخ أبو الحسن محمد بن أحمد الفارسي فيقول: أركان التصوف 10. أولها تجريد التوحيد. تجريد التوحيد بمعنى أن تجرد قلبك لله فينفرد قلبك به ويوحده ولا يكون في قلبك سواه، عاوز شغل. ثم حسن الفهم عن الله سبحانه وتعالى وحسن العشرة للخلق وكل بما يستحق، عشرة الإخوان وعشرة الزوجة، الوالدين، الأبناء، الجيران، الزملاء ونحو ذلك. يحسن عشرة الجميع ويعاملهم في الله وليس على سبيل المصانعة أو على تبادل المنافع. وإيثار الإيثار وترك الاختيار. إيثار الإيثار أن يؤثر بالإيثار غيره، أن يؤثر بالإيثار غيره، فإذا تنافس بعضهم في الإيثار تركه له، فهذا هو إيثار الإيثار. وترك الاختيار مع الله سبحانه وتعالى، لا نختار مع الله شيء، إنما نسلم لله أمورنا فيما قضاه وحكم به، ونبادر إلى القيام بأحكام الشريعة في كل أفعالنا. هذه معنى ترك الاختيار، ترك اختيار النفس إلى اختيار الله لك فيما حكم به في شريعته. وسرعة الوجد بمعنى سرعة الانتصاح والاتعاظ بما ترد عليك من المواعظ، والاعتبار بما يرد على قلبك من العبر المختلفة، فتجد في قلبك التأثر السريع بذلك والحضور السريع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وعدم قسوة القلب. سوعة الوجد تعني أن القلب ليس قاسيا، إنما يسرع بالانتباه والاتعاظ ويخف إلى التأثر عند سماع القرآن مثلا، أو إذا وردت عليه نصيحة أو عبرة يعتبر بها فيسرع وجده إلى ربه. والكشف عن الخواطر. والأصل ده من الأصول التي أسيء فهمها للغاية، فالناس يقولوا إيه من أركان التصوف إن الشيخ يبقى كده وتبقى أنت قصاده زي ما تكون قاعد في ساتلايت وقاعد أريك، ومش فهم ضال وفهم خطأ. وإنما هنا المقصود الكشف عن خواطر النفس، وأن تحفظ قلبك من الخواطر الرديئة ولا تقع في براسينها، في براسين النفس الأمارة بالسوء، ولا في براسين وساوس الشيطان، فتنكشف لك خواطر نفسك سريعا. أدي معنى الكشف عن خواطر النفس. ومن لم يميز بين خواطر نفسه وبين وسوسة شيطانه ويقع تحت تأثيرها، كيف سيكشف بخواطر الآخرين؟ فدي من الأفهام التي يكسو، أو من العبارات التي يكسو فيها الزلل في الفهم. والمقصود هنا الكشف عن خواطر النفس، أنه يميز بين خواطر النفس وبين إلهام الملك وبين وسوسة الشيطان ونحو ذلك. وكثرة الأسفار. والأصفار هنا مقصودهم بها، شوف الرمزية بقى في التعبير اهو، كشف عن الخواطر وكثرة الأصفار. كثرة الأصفار يقصدون بها هنا ليس السفر الظاهر، وانك تفضل قاعد راكب عربيتك او راكب المواصلات ورايح جاي في البلاد شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وانما السفر من الدنيا الى الآخرة، والارتحال بالقلب من الدنيا الى الآخرة، لان هم بيعبروا عن طريق إلى الله سبحانه وتعالى بالسير أو بالسفر. فدي معنى كثرة الأسفار، كلما ركنت إلى الدنيا ارتحلت منها، كلما حططت برحلك في مقام بادرت بالسفر منه ولا تركن إلى شيء سوى الله سبحانه وتعالى. دي معنى هنا السفر، هنا الرحيل الدائم إلى الله، ففروا إلى الله وأن إلى ربك المنتهى. التاسع وطوق الاكتساب. طوق الاكتساب بمعنى إيه هنا؟ في هنا مضاف محذوف وطوق ركوني إلى أسباب الاكتساب، أدي معنى الكلام. وإلا فالكسب من سنن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والتسليمات. فيبقى المقصود هنا ليس عدم المهنة وترك المهن وترك الوظائف تخرب الدنيا ونعاقب على ذلك، وفيه خروج عن أحكام الشريعة، وإنما هنا المقصود أن تسعى في كسبك ثم تفوض أمر رزقك إلى ربك. إحنا نعمل وعلى الله النتائج، نأخذ بالأسباب وعلى الله النتائج المترتبة عليها. العاشر تحريم الادخار بمعنى الإنفاق ذات اليمين وذات اليسار وكسرة النفقة قاصدا بها وجه الله سبحانه وتعالى وإيثار الفقراء وإصلاح حال المعوزين ونحو ذلك. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخر قوت عام من الأقوات التي تدخر ثم ينفق ما زاد على ذلك في سبيل الله. بينما يلخص الإمام الجنيد المتوفى سنة 97 بعد 200 خصائص الطريق في عبارة جامعة فيقول: التصوف ذكر مع اجتماع، مش ذكر مع غفلة، مش ذكر مع غيبة عن الله، ولكن ذكر مع اجتماع على الله، اجتماع القلب على الله في الذكر، فذكر مع اجتماع، ووجد مع استماع، وده هو الاستماع الإلهي الذي يصيغ في القلب الوجد إلى الله سبحانه وتعالى، وليس السماع الطبيعي اللي بيه الإنسان بيلتز بالنغمات ويلتز بصوت المنشد والمداح ويكون سماعا طبيعيا بالطبع، هذا ليس سماع بالشرع، وإنما السماع الصوفي الصحيح هو ما يحرك شوقك إلى الله سبحانه وتعالى ويثير الوجد في قلبك. التصوف ذكر مع اجتماع، وجد مع استماع، وعمل مع اتباع. عمل مع اتباع. الصوفي لا يهمل الأعمال الظاهرة من الطاعات والعبادات ونحو ذلك، ويكون متبعا لله ولرسوله في كل أمره. بينما يرى الإمام القشيري المتوفى سنة 65 بعد 400 أن بناء هذا الأمر وملاكه على حفظ آداب الشريعة وصون اليد عن المد إلى الحرام والشبه. يبقى أول حاجة إيه؟ حفظ أداب الشريعة، ملاك هذا الأمر التصوف في حفظ أداب الشريعة مش في إهمالها أبدا. وصون اليد عن المد إلى الحرام والشبهة، وحفظ الحواس عن المحظورات، مش الوقوع والتساهل والوقوع في المحرمات وارتكاب المحظورات ونحو ذلك، ولكن حفظ الحواس عن المحظورات، وعد الأنفاس مع الله تعالى عن الغفلات. يبقى نفس نفس الواحد بيراعي أنفاسه مع الله سبحانه وتعالى، ويحفظ نفسه نفسا نفسا عن أن يكون عن غفلة، لأنك لا تدري هذا النفس هو آخر نفس لك أم يعقبه نفس آخر، والموت يأتي فجأة. ومن ثم فوحدة تعاملهم مع ربنا، وحدة مواقبتهم لله سبحانه وتعالى النفس الشيق الزفير، بناء هذا الأمر وملاكه على حفظ آداب الشريعة وصون اليد عن المد إلى الحرام والشبهة، وحفظ الحواس عن المحظورات، وعد الأنفاس مع الله تعالى عن الغفلات، وألا يستحل مثل سمسمة، أقل حاجة ما تستحلهاش فيها شبهة في أوان الضرورات، فكيف عند الاختيار ووقت الراحة. كما سنجد ومنذ قديم الوقت والعهد بعض المقارنات بين الطرق التي تقارن بين هذا الطريق وذاك، ما يغلب على هذا الطريق أو ذاك من الخصائص الصوفية التي ربما نعرض لها بإذن الله في دورات لاحقة نتسع فيها أكثر للسمات والخصائص التي يمتاز بها هذا الطريق عن ذاك. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.